الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الحديث التاسع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق عليه. غريب الحديث يعجبه التيمم يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإجاب والندب. في تنعله لبس عليه، وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وطهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: وفي شأنه كل عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. طيب، اكتب المعلومة دي في علم الأصول، مهمة. العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، واللفظ المستغرق لجميع أفراده دون تقييد بعدد، دون تقييد بعدد. وباستقراء الأدلة وجد العلماء أن العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو أن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عام يراد به العموم ولا يخصص أبدا، عام يراد به العموم ولا يخصص أبدا، وهو ما سماه علماء الأصول بالعام المحفوظ. المحفوظ، نعم، ودي مصطلح عند علماء الأصول لازم نفهمه كويس. عام محفوظ، محفوظ أين هو؟ سواء محفوظ من التخصيص، ولكن هو عام لا يخصص، اصطلح عليه بهذا الاسم. اكتب عندك مثاله: والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. لا لا لا، جزاك الله خير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحو ذلك. ده هنسميه يا أخوانا عام محفوظ. محفوظ يعني إيه؟ لا يقبل التخصيص أبدا. ووجه ذلك لو هذا العام تطرق إليه التخصيص لتطرق النقص على الله عز وجل، وهذا طبعا محال. النوع الثاني عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، والمراد بذلك أن اللفظ جاء بصيغة العموم، أن اللفظ جاء بصيغة العموم، ولكن المراد به شخصا بعينه، ولكن المراد به شخصا بعينه. مثال ذلك قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. هنا الملائكة عام بألف واللام هنا الاستغراق، ولكن المراد هنا الخصوص وهو جبريل، المراد الخصوص وهو جبريل. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أو يا أيها الناس، الناس جمع عموم، ولكن المراد بها من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنسميه عام إيه؟ عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص. القسم الثالث عام يقبل التخصيص، عام يقبل التخصيص، اكتب ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن يخصص، ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن يخصص. مثال ذلك الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا يخصص بكونه جاهل بكونه مجنون ونحو ذلك من عوارض الأهلية. من عوارض الأهلية. عوارض الأهلية. تسألوش ما أعرفش حاجة. نرجع للحديث. يبقى كده هون نتفهم العموم كده على وجه الاستعجال. يبقى عام محفوظ، عام ها أريد به الخصوص، عام يقبل الإيه؟ يقبل التخصيص. تفضل. لو الزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يخصص. كيف؟ أن يكون الزاني جاهل، جاهل الحكم، أو مجنون، أو عنده عارض من عوارض الأهلية. عام محفوظ، محفوظ يعني إيه؟ لا يقبل التخصيص. عشان كده فيه مقولة خدوا بالكم منها كويس، وهي إيه؟ كل عام في القرآن يمكن أن يخصص. غلط، في عمومات يستحيل أن تخصص، والله على كل شيء قدير. هتخصص فيها إذيت كل تفيد العموم وشيء نكرة تفيد العموم، يبقى على كل شيء قدير وهناك أشياء لا يقدر عليها يستحي، يبدأ بنسميه عام إيه؟ عام محفوظ. وديت مصطلحات ما تشغلش بالك بها، بمعنى ما تفرقش يعني عام محفوظ، عام مخصوص، عام يقبل الإيه؟ يقبل التخصيص. نعم. والإيه؟ لا، العام والمطلق، المطلق. حاضر. العموم عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. يعني ايه؟ بسيطة خالص. اولا عندنا ضابط معايا شيخ محمود ولا بتشرب شاي؟ طيب. ازاي افرق بين العموم والمطلق؟ بكلمة واحدة بس، إن أدخلت أداة الاستثناء واستقام الكلام يبقى عموم، لم يستقم يبقى مطلق. سهل، سهل خالص. ها؟ أداة الاستثناء يعني إحنا أصل الاثنين بيدل على إيه؟ العموم، ولكن العموم عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، وهوضحها دلوقتي. واخد بالك؟ طب أنا عرفهم إزاي؟ العلماء قالوا ادخل أداة الاستثناء فإن استقام الكلام يبقى عموم، لم يستقم الكلام يبقى مطلق. واخد بالك؟ زي بالضبط إيه؟ الألف واللام عندنا للتعريف وعندنا للاستغراق. تعرفها إزاي؟ شيلها وضع بدلا منها كل. إن استقام الكلام يبقى استغراق، لم يستقم الكلام يبقى تعريف. يعني نقول مثلا إيه؟ الرجال أفضل من النساء. الرجال ألف واللام والنساء ألف واللام، هل هي الاستغراق أم لبيان الجنس؟ نشيلها ونحط كل، هل نقول كل الرجال أفضل من كل النساء؟ كم صح؟ يبقى مش ليست للاستغراق، يبقى لبيان الجنس. فهم كده؟ ها؟ ما هكمل حط بس بوسع شوية عشان الموضوع يتضح معايا مشايخ. يبقى دايما كده أداة التعريف زي بالضبط خذك يقول لك ال لأداة التعريف، هل هي من أصل الكلمة أم زيادة عن أصل الكلمة؟ تعمل إيه؟ تدخل يا النداء إن استطعت أن تنطق بها وفيها ال يبقى من أصل الكلمة، تعذر النطق يبقى مزيدة زي الرحمن، الألف ولا من أصل الكلمة ولا مزيدة، دخل يا النداء يا الرحمن ما تجيش. طب الله الوحيد اللي الألف واللام فاهم من إيه؟ من أصل الكلمة. اتفهمت؟ قواعد بحطها العلماء. تعال بقى أشوف العموم الشمولي والعموم البدلي. نقول مثلا إيه؟ أكرم الطلبة، هل يا ترى ده عموم ولا مطلق؟ كويس؟ القاعدة إيه عندنا قلنا عصام؟ أدخل إيه يا شيخ؟ استثناء. فأقول إيه؟ أكرم الطلبة إلا طالبا، كلام منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط، يبقى عموم. كويس كده؟ يبقى دخلنا أداة الاستثناء عليه فاستقام الكلام نسميه عموم. وبنقول إيه؟ عموم شمولي. يعني عموم شمولي يعني إيه؟ شمل الأمر كل أفراد العموم. أكرم الطلبة، المسجد فيه كام؟ ما نعرفش، ولكن واحد دخل كده على الشيخ حليم من بره قال له الشيخ حليم قال نعم بيعملوا الجماعة اللي بيتكلموا دول ده بيطلبوا العلم. طب أكرم طلبة العلم، يبقى لا ينطبق الحكم إلا إذا أكرم جميع الطلبة، بنسميه عموم شمولي أي شمله. كويس كده؟ طيب عمومه بدل، أخونا جه ودخل من دولة طلبة علم، طيب أكرم طالبا، أكرم إيه؟ طالبا. عاوزين نشوف بقى كلمة أكرم طالبا، لأن طالب نكرة تفيد العموم والشمول، بس عاوزين نشوف هل الأسلوب ده هو أسلوب عموم ولا أسلوب إطلاق مطلق. ندخل أداة الاستثناء، أكرم طالبا إلا طالبا، ينفع؟ ما ينفعش، يبقى مطلق. يبقى هنا أكرم طالبا بنقول عمومه بدلي، يعني أي واحد يعجبك. يبقى العموم عمومه شمولي ها، والمطلق عمومه إيه؟ بدلي. بدلي يكفي واحد، شمولي لابد من الإيه؟ من الكل. فهمت؟ فهمت شيخ خوزي؟ ها؟ سيأتي حاضر إن شاء الله بإذن الله، يعني قريب جدا هنبدأ في مادة أصول فقه بإذن الله إن شاء الله. طيب نكمل كلامنا في الحديث، فهمت اخوانا الضابط ديت؟ يقول المعنى الإجمالي من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، وروين علما كثيرا. فهنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس عليه ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث، وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقدرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. ما يؤخذ من الحديث إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي قاعدة الشرع المستمر استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. إن جعل اليسار للأشياء المستغضرة هو الأليق شرعا وعقلا. إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. طيب مكتوب عندك؟ قال شيخ الإسلام: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إن كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والسواك والإبط واللباس وغيرها. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كخلع النعل والخروج من المسجد. وعليه يمكن أن يقال أن الأمور ثلاثة: كخلع النعل والخروج من المسجد، ده كان آخر كلام شيخ الإسلام. من أول بقى: وعليه يمكن أن يقال، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام. وعليه يمكن أن يقال أن الأمور ثلاثة: الأول ما كان ظاهرا أنه من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى، ما كان ظاهرا أنه من باب الأذى تقدم فيه اليسرى، الأمر الثالث ما لا يمكن إلحاقه بأحد منهما، يعني لا يمكن إلحاقه أنه من باب الكرامة تكريم أو من باب الأذى، ما لا يمكن إلحاقه بأحد منهما، فالأصل فيه اليمين. لعموم قولها في شأنه كله، أي قول عائشة في شأنه كله. أول السطر: مسألة السواك. هل يستخدم باليمنى أم باليسرى؟ اكتب عندك: باليمنى، وهو المشهور عند الأحناف والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة. باليسرى وهو المشهور عند الحنابلة. ومنشأ الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهر والتطيب أو من باب إزالة النجاسة والقاذورات. فإن كان من الأول استحب أن يكون باليمنى، وإن كان من الثاني كان لليسرى كالاستنثار والاستنجاء. روى البخاري من حديث عائشة قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة الحديث: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته، مسندته، شكلها النون مكسورة والدال والتاء مضمومة، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستاك به، فأبدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأبدهم أي نظر إليه وصاب النظر إليه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرهم، بصرهم، فأخذت السواك فقصمتهم ونفضتهم وطيبتهم، فقصمتهم ونفضتهم وطيبتهم. نعم نعم، لا اللي قدامي بالصاد ماشي، لعلها رواية تانية، أمر واسع إن شاء الله. فقصمته ونفضته وطيبته ثم نفضته، نعم أي مما فيه، وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به أو استاك به. اكتب عندك محل الشاهد من الحديث، فاستنى به أو استاك به. ومحل الشاهد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من يمينه إلى شماله ليستاك لاسترعى ذلك نظر عائشة. حاضر، لأن دي برضو مسألة بيقف عليها بعض الناس وما ينفعش خالص، أمر واسع واسع ولابد أن تتسع صدرك وإلا كده التربية مختلة. محل الشاهد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله، نقله نقل إيه؟ السواك، من يمينه إلى شماله ليستاك لاسترعى ذلك نظر عائشة. وأيضا العادة جارية والسنة في تناولهم الأشياء باليمين، العادة جارية والسنة في تناولهم الأشياء باليمين. يبقى أصبح الحديث فيه دلالة صريحة على أن الاستواك كان بالإيه؟ باليمنى. دبركم يا أخوانا أمر واسع إن شاء الله، ولكن دي معاني أردنا أن نمليها عليكم. تفضل.
بعض يقول اللي يقدم أخ مثلا أو أي أخ له جهة اليمين يقول ليس له أصل، يعني يكون هذا في الباب، هل في حديث أخرى أي هذا أو تمنع؟
لا هي في الباب، تقول عائشة وفي شأنه كله، والقاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام إن كان من التكريم فالعادة يقدم اليمين. الحديث العاشر وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم. وفي لفظ: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. غريب الحديث: يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم. غرا بضم الغين وتجديد الراء، جمع أغر، أصلها لمعت بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور الوجه أو على نور وجوهه. محدلين من التحديل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس. الوضوء بضم الواو هو الفعل، من أثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. المعنى الإجمالي: يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله تعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من أثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. الخلاف في إطالة الغرة: اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب، وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وشيخنا أي الشيخ البسام يتكلم عبد الرحمن بن نصر السعدي، وأبدوا رأيهم بما يأتي. مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليه، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. وأما قوله فمن استطاع إلى آخره، فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضا. لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاصلة في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا، وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال: أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وأطيالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فهذا يرد قولهم، ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة. وورد فيه عن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى غرة. انتهى كلامه رحمة الله عليه، أي كلام الإمام ابن القيم. اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة المقصود أمة الإجابة، وهو كل من انتمى إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. من أول السطر قال العلامة ابن باز في تعليقه على الفتح: والأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، شرعية الإطالة في التحديد خاصة، وذلك بالشروع في العضد. تكميلا للفروض من غسل اليدين والقدمين. من غسل اليدين والقدمين كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وهي قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كم يبقى المهر بمشاهدك؟ 10 دقائق. طيب باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب في التعجيل فقط، نعم، هذا في تعليقه على الفتح. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث متفق عليه. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. غريب الحديث إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر الحديث. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة، فإن قصد فضاء كالصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. الخبث والخبائث، الخبث ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع، حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي عليه الصلاة والسلام حين قضى حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال، فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد، وأن نأخذ بالإحتياط لديننا من عدونا. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد، فيستعيد منهم ليتقي شره. وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح عن أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. اكتب عندك: روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أحدهم، إن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي رواية عند أبي داود وابن ماجه من حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، اللي هي أماكن قضاء الحاجة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروى النسائي بسند حسن من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول غفرانك ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيوة نعم، عند الترمذي والنسائي وسنده صحيح. اكتب عندك غفرانك منصوبة على المفعولية بمعنى أسألك غفرانك، على المفعولية يعني على كونها مفعول بها، والتقدير أسألك غفرانك. وهذا الذكر يقال عند دخول المكان المعد لذلك، وهذا الذكر يقال عند دخول المكان المعد لذلك. وأما إذا كان في الصحراء فليفعله عند الشروع كتشمير الثياب ونحوه. كتشمير الثياب ونحوه. نعم. فليفعله عند الشروع، أي عند الشروع في قضاء الحاجة، كتشمير الثياب ونحوه. أول السطر. قال الإمام أحمد لا، وحينما يهم، والإنسان حينما يهم لا يدري يقضي أم لا إلا بعد أن يفرغ. طب لما دخل ها؟ نعم
دخل غرض آخر، يعني نقصد دخل هذا المكان
أماكن تجتمع فيها مكان قضاء الحاجة ومكان
لا لابد أن يقول، لابد أن يقول. عندنا حديث الترمذي إن هذه الحشوش محتضرة. شوف كلام الإمام أحمد، اكتب. قال الإمام أحمد ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. المتوضأ اللي بيسموه المسلاخ، ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. نقف عند هذا الحد. أرجو الله يبارك فيكم من باب التنبيه، وأرجو ألا تضيق الصدور حفظ الأحاديث. كده خدنا 11 حديث والأيام تمضي، وهكذا العمر، فجأة هتلاقي نفسك دخلنا في 100 و200، وعندها تندم على أنك لم تكن حفظت، ولا ينفع الندم حينئذ. نصيحة من أخيك، ابدأ من الآن، والله يتولانا ويتولانا.